نكسر الرعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام فيما تفيده لو الشرطي، وقد عرفنا أن للو طريقتين في الاستعمال. الأولى أن تكون لمجرد تعليق الجزاء على الشرط وبيان أن ترتب أحدهما في الخارج على الآخر وبيان ترتب أحدهما على الآخر في الخارج، وأن انتفاء الثاني إنما حصل بسبب انتفاء الأول الذي هو أعم من أن يكون شرطا أو سببا. فرق بين اللازم وبين السبب أن اللازم قد يكون سببا وقد يكون شرطا، قد يكون علة وقد يكون شرطا أي جزء علة. ومورد هذا الاستعمال الأول ما إذا كان طرفا الجملة معلومي الانتفاء، فإنه حينئذ يكون غرض المتكلم بيان السبب الداعي إلى ذلك الانتفاء، أو فقل يكون غرض المتكلم بيان الشرط الذي لازم من انتفائه انتفاء ذلك الجزاء. هذا كان الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني أن يكون ذكر لو لا لأجل بيان الانتفاء الخارجي، علة الانتفاء في الخارج، بل يكون ذكر لو لأجل الاستدلال على انتفاء الشرط عن طريق علم المخاطب بانتفاء الجزاء. وعلى هذا إذا كانت لو للاستدلال فلا بد من افتراض أن المخاطب غير عالم بانتفاء الشرط، وإنما أراد المتكلم أن يفيده العلم بانتفائه. ليش؟ لأن الشرط لو كان معلوم الانتفاء وكان الجزاء معلوم الانتفاء أيضا لما كان هناك معنى محصل لاستعمالها في مورد الاستدلال، إذ لا يستدل بالمعلوم على المعلوم وإنما ينتقل من المجهول إلى المعلوم. فلا بد أن نفترض أن هناك جهلا بأحد الطرفين، فلا بد من فرض الجهل بانتفاء الجزاء أو بانتفاء الشرط. وبالجملة، ولذلك في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه الآية ألقيت لمن يجهل تعدد الآلهة، أو لمن يجهل بانتفاء تعدد الآلهة. وبالجملة فكل مورد يكون الجزاء فيه معلوم الانتفاء فلو فيه لبيان سبب ذلك الانتفاء في الخارج، ويكون معناه أن امتناع الثاني أي الجزاء إنما حصل بسبب امتناع الأول يعني الشرط. وكل مورد يكون فيه الجزاء غير معلوم الانتفاء أو يكون الشرط غير معلوم الانتفاء فلو فيه للاستدلال. طبعا نحن نلتفت، كل مورد يكون الشرط فيه معلوم الانتفاء فلو فيه لبيان سبب ذلك الانتفاء ولبيان التعليق، وكل مورد يكون فيه الجزاء الشرط غير معلوم الانتفاء فلو فيه للاستدلال على انتفاء الشرط عن طريق العلم بانتفاء أو انتفاء الجزاء عن طريق العلم بانتفاء ما هو دخيل في تحققه وهو الشرط، لأن المعلول إذا كان منتفيا فقد انعدمت جميع علله، وعلى هذا يكون مفاد لو حينئذ الانتقال من العلم بانتفاء الأول إلى العلم بانتفاء الثاني، مش الانتقال من امتناع الأول إلى امتناع الثاني، لو على الطريقة الأولى تدل على امتناع الثاني بسبب امتناع الأول، أن امتناع الثاني في الخارج امتناع الجزاء الذي هو بمثابة المعلول، امتناع المعلول كان بسبب امتناع الأول. أما على طريقة الطريقة الثانية وهي طريقة الاستدلال فليس أنها تدل على امتناع الأول لامتناع الثاني، بل إنها تفيد العلم بامتناع الأول بسبب العلم بامتناع الثاني. إذا قد اتضح ذلك فالاستعمال الأول هو طريقة اللغويين، والاستعمال الثاني طريقة أهل المنطق، وذلك لأن أصل لو أن تكون للتعليق كما عرفنا، فغاية ما يراد منها هو إناطة الجزاء بالشرط، وبيان أن الجزاء منتف عند فرض انتفاء الشرط. وأما المناطق فلما كان غرضهم في كيفية كسب المعلوم وفي طريقة الانتقال من المجهولات التصورية والتصديقية إلى المعلومات التصورية والتصديقية، فليس لهم نظر في الأسباب الواقعية لثبوت الشيء، وإنما نظرهم إلى كسب المجهول التصديقي. ولذلك صح أن يستدل بتمدد الحديد على حرارته، مع أن التمدد ليس سبباً لحصول الحرارة، وإنما التمدد حقيقة معلول ومسبب عن حصول الحرارة، ولكن مع ذلك صح الانتقال من التمدد إلى الحرارة، صح الانتقال من العلم بالتمدد إلى العلم بالحرارة، لا أن التمدد علة لحصول الحرارة في الخارج، وإنما يكشف حصول التمدد عن حصولها أي حصول الحرارة. جيد، إذن لو لامتناع الثاني لامتناع لو، وإذا أردت أن تستعملها في طريق الاستدلال فإنها لا تكون دالة على امتناع الأول لامتناع الثاني، لا، بل تكون دالة على أن العلم بامتناع الأول إنما حصل بسبب العلم بامتناع الثاني، لأن الثاني معلول، وإذا علمت بامتناع المعلول وبانتفائه فقد علمت بانتفاء كل علله، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، عدم الفساد معلوم الانتفاء، يعني الفساد معلوم الانتفاء، ولكن تعدد الآلهة غير معلوم الانتفاء، فأردنا أن ننتقل من العلم بالجزاء إلى العلم. جيد، إذن فتدل على العلم بامتناع الأول ولكن بسبب العلم بامتناع الثاني، وإن كان حقيقة امتناع الثاني حاصلا بسبب امتناع الأول. جيد، ويشهد أن لو عند أهل اللغة لامتناع الثاني تدل على امتناع الثاني لامتناع الأول، وأنها غير لو التي عند المناطق أمور. الأمر الأول أنه يصح بحسب استعمال أهل اللغة أن يقال لو جئتني لأكرمتك ولكنك لم تجئني. شوف هنا استثناء نقيض المقدم وليس استثناء نقيض التالي، لو جئتني لأكرمتك ولكنك لم تجئني. فلو كانت لو للاستدلال ها هنا لما كان القياس منتجا لما عرفنا في المنطق من أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج نقيض التالي لاحتمال أن يكون اللازم أعم، كما في قولنا شوف لو كان علي نبيا لكان معصوما ولكنه ليس نبيا، لا ينتج أنه ليس معصوما لأن العصمة تحصل عن طريق الإمامة أيضا. والحاصل أن قول القائل لو جئتني لأكرمتك ولكنك لم تجئني إنما يقال في مورد يكون المخاطب عالما فيه بعدم المجيء، عالما بانتفاء المجيء، ويكون عالما بانتفاء الإكرام أيضا، وإنما أراد المتكلم أن يبين سبب هذا الانتفاء في الخارج. وهذا بخلاف مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن الآية نزلت في مقام المحاججة والاستدلال مع الذين ادعوا تعدد الآلهة، يعني مع الذين أنكروا الوحدانية. فالمخاطب في هذه الآية جاهل بانتفاء التعدد، وإنما أرادت الآية أن تثبت أن هذا الانتفاء حصل عن طريق علم المخاطب بانتفاء الثاني. جيد، لأن المخاطب عالم بانتفاء الفساد، فلو هنا دلت على العلم بامتناع الأول بسبب علم المخاطب بامتناع الثاني، لأنها دلت على امتناع الأول بسبب امتناع الثاني. جيد، ومن هنا يظهر أن استعمال لو في هذه الآية قد ورد على طريقة المنطقيين وليس على طريقة أهل اللغة، لأن الآية نزلت في مقام الاستدلال ولم تأتي في مقام لأجل بيان سبب الانتفاء في الخارج، بل أتت لتعليم المخاطب الانتقال من أحد الطرفين إلى الآخر، فهي قد انتقلت من العلم المخاطب، قد أفادت علم المخاطب بانتفاء الأول بسبب علمه في رتبة سابقة بامتناع الثاني، فدلت على امتناع الأول لامتناع الثاني بالاصطلاح الذي ذكر. إذن فظهر أن هذه الآية قد وردت على استعمال المنطقيين، على طريقة المنطقيين، وحينئذ فيلزم أن لا تكون طريقة المنطقيين اصطلاحا محضا، بل لا بد أن يكون لمثل هذا الاستعمال جذور في اللغة العربية. ولو كان ذلك على خلاف القاعدة، ولو كانت القاعدة أن تكون لو لامتناع الثاني لامتناع لو، ولكن لا بد أن نلتزم أن هناك جذورا للاستعمال الثاني في اللغة العربية، لأن مصحح نعم أن يكون هذا الاستعمال هو أيضا طريقة اللغويين، ولو كان هذا الاستعمال هو الأقل أو كان على خلاف القاعد، وإلا لما صح الاستعمال لأنه لم يكن حينئذ استعمالا عربيا. ومما يشهد على أن العرب تصحح مثل هذا الاستعمال أي استعمال؟ لا مش استعمال المنطقيين. ومما يشهد على أن العرب تصحح مثل قولنا لو جئتني لأكرمتك ولكنك لم تجئني قول الحماسي ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر، حيث استثنى نقيض المقدم، لو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكن ذا الحافر لم يطر. فهنا قد استثنى نقيض المقدم، وهذا عند المناطق ليس بمنتج. والحماسي اسم يطلق على الشاعر الذي ينسب شعره إلى الحماسة والشجاعة. والحماسة اسم لكتاب ألفه الفرزدق جمع فيه أشعار البلغاء التي تتحدث عن الشجاعة، وليس اسم شاعر. قال قول الحماسي يعني قول شاعر منسوب إلى الحماسة. ومثل هذا الاستعمال قول أبي العلاء المعري: ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم رعايا ولكن ما لهن دوام. التفت، لو فعل الشرط أو الشرط هو لو دامت الدولات، جيد، لا كانوا كغيرهم رعايا ولكن ما لهن دوام. والمعنى المراد من الدولات أصحاب الدولات، يعني ملوك الدول السابقة. والمعنى لو كانت أصحاب الدولات، أي لو كان الملوك السابقون دائمين، لكان ملوك اليوم رعايا عند الملوك السابقين ولما وصل الملك إليهم. فكل من دولات السابقين واشتغال ملوك اليوم عندهم رعاية، كل من هذين الطرفين معلوم الانتفاع حقيقة، لأنه من الواضح أن الدولات لم تدم، ومن الواضح أيضا يعني انتفاء بقاء الملك السابق، ومن الواضح أيضا أن ملوك اليوم لا يشتغلون رعاية عند الملوك السابقين، فكل من الطرفين معلوم الانتفاء، فلا يصح أن تكون له للاستدلال ها هنا، إذ لا ينتقل من معلوم إلا إلى مجهول، ولا مجهول في المقام، وإنما الآية في مقام بيان سبب الانتفاء الخارجي. والحاصل أن في هذا البيت استثناء لنقيض المقدم، لو دامت الدولات لكانوا، يعني لكان ملوك اليوم رعاية عند الملوك السابقين ولكن هذه الدولات لم تدوم. جيد. الأمر الثالث الذي يدلنا على مغايرة لو التي عند اللغويين للو التي عند المناطق، فالأمر الثاني أنه لا خلاف عند الجميع في أن لولا أداة امتناع لوجود، تقول لولا، التفت، أداة امتناع لوجود، تقول لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، فإن امتناع أن تسيخ الأرض بأهلها مسبب عن وجود الحجة، فتدل على أن امتناع الثاني حصل بسبب وجود الأول. وهم متفقون أيضا على أن لولا هي عينها لو، ولكن زيد عليها لا النافية، أصلها لو، فدخلت لا النافية التي هي حرف نفي، فصار هناك نفيان، لأن لو تفيد توجيه النفي إلى ما بعدها، ومعها نفي زائد، ونفي النفي إثبات، جيد، ولذلك صارت امتناعا لوجود، لأنه أصلا تكون امتناعا لامتناع، فلما دخلت لو وكانت تشتمل على نفي زائد، ونفي النفي إثبات، صارت حرف امتناع لوجود. فلما كانت لولا هي عين لو سوى في اشتمالها على حرف النفي الزائد، وكانت لولا دالة على تسبب امتناع الثاني بسبب وجود الأول، فلو حينئذ تكون دالة على امتناع تسبب أو تسبب امتناع الثاني عن طريق امتناع الأول. خلاص، شوف، لولا تفيد أن الثاني امتنع بسبب وجود الأول أو بسبب امتناع الأول حقيقة، هذا هو المعنى، يعني يوجد نفيان. جيد، ولو عين لولا إذن فتكون دالة أيضا على أن امتناع الثاني حصل بسبب امتناع الأول. الفرق واحد، أن لم يقل أحد أن لولا تدل على وجود الامتناع، إنما قالوا امتناع لوجود، وهذا واضح. جيد، ولو هي نفس لولا، وإنما الفارق في زيادة هذا حرف، زيادة حرف النفي الذي قلب النفي إلى إثبات. إذن فلو أيضا حينئذ التي هي الأصل كان يفترض أن يكون ما بعدها، يعني الجزاء، مسببا عن الشرط. كيف كان؟ فقد ظهر من ذلك أمران. الأمر الأول أن لو تقتضي انتفاء جملتي الشرط والجزاء وتستلزم عدم وقوعهما، هذه الدعوة الأولى. والثاني أن لو لا تدخل على المضارع وإنما تكون للشرط في المضي. أما الدعوة الأولى وهي اقتضاء لو لانتفاء كلتا الجملتين، جملتي الشرط والجزاء، فلما تقدم من أن لو لتعليق حصول الجزاء على حصول مضمون الشرط فرضا وتقديرا. تذكروا كان هذا القيد ذكرنا، قلنا إنما قال فرضا، فرضا. جيد، إذن لما تقدم من أن لو لتعليق حصول الجزاء على حصول مضمون الشرط فرضا وتقديرا، فقد أخذ في حد التعليق المستفاد من لو أن يكون الشرط مفروض الحصول، أخذ الفرض في حد التعليق. ولا يخفى أن الحاجة إلى فرض حصول الشيء وتقديره إنما تكون عند القطع بانتفائه، إذ مع احتمال حصول الشرط فلا معنى للافتراض، ما دام ممكن الحصول لا معنى لافتراضه حاصلا ولا معنى للتقدير حينئذ. فلما أخذ الفرض والتقدير في حيز التعليق دل ذلك على أن الشرط مقطوع الانتفاء، وإلا لما دعت الحاجة إلى افتراضه حاصلا ولو من باب فرض المحال. وإذا كان الشرط مقطوع الانتفاء فلا بد أن يكون الجزاء مقطوع الانتفاء أيضا، إذا الفرض أن الشرط دخيل في تحقيق الجزاء، وعند انتفاء الشرط ينتفي الجزاء. إذن لو تدل على تعليق الجزاء على حصول الشرط فرضا وتقديرا، فمن كلمة من قيد الفرض المأخوذ بالتعليق نستفيد أن الشرط مقطوع الانتفاء، وإلا لم تكن هناك حاجة إلى فرضه. وإذا كان الشرط مقطوع الانتفاء فقد صار الجزاء مقطوع الانتفاء أيضا، إذ الجزاء لا يتحقق إلا على تقدير تحقق الشرط. فيثبت أن لو تقتضي انتفاء حصول جملتيها. وأما الدعوة الثانية وهي أن لو لا تدخل على المضارع وأنها مختصة بالمضي، فقد استدل عليه الشارح بأن لو موضوعة للشرط في المضي، والاستقبال ينافي المضي. واعترض على مثل هذا الاستدلال بأنه من قبيل الاستدلال على الشيء بنفسه، لأن مرجعه إلى القول بأن لو لا تدخل إلا على الماضي، لأنها وضعت لكي لا تدخل إلا على الماضي. وهذا الإشكال إنما يرد على الشارح فيما إذا كان مراده الاستدلال بوضعها للمضي على أنها لا تستعمل إلا للمضي، يعني الدليل على أن لو لا تدخل على المضي هو أن العرب لم تدخلها إلا على المضي. لو كان هذا هو المعنى جيد فيرد الإشكال، وليس كذلك، بل مراد الشارح الاستدلال، أو مراده من مراده هو الاستدلال على خلو لو عند استعمالها في المضي من أي نكتة زائدة. ليس المراد، لا يريد أن يستدل على أن لو، يعني ما نريد أن نستدل عليه ليس أن لو لا تدخل إلا على الماضي، بل ما نريد أن نستدل عليه أن لو عندما تدخل على الماضي فإنه لا يكون وراءها أي نكتة زائدة. واستدلال الشارح حينئذ هكذا، أن لو لما كانت موضوعة للشرط في المضي فإن استعمالها في المضي سوف يكون على الأصل، وما كان على أصله لا يتضمن ولا يشتمل نكتة زائدة. وهذا هو الاستدلال، وحينئذ لا اعتراض على هذا الاستدلال. فرق بين استدلالين، فرق بين أن نقول إن لو لما كانت موضوعة للمضي فهي لا تكون للاستقبال، هذا واضح أنه من الاستدلال على الشيء بنفسه. وفرق بين أن نقول إن لو لما كانت موضوعة للمضي ولا تكون للاستقبال فإن استعمالها في المضي سوف يكون على أصله خاليا من أي نكتة زائدة، لأن ما يأتي على أصله لا يتضمن نكاتا زائدة. وعلى هذا فمراد الشارح أن لو لكونها موضوعة للشرط في المضي فإن استعمالها كذلك يكون تخريجا للكلام على مقتضى الظاهر، على ما يقتضيه الظاهر، فلا يكون متضمنا لأي نكتة زائدة. ويشهد لإرادتي هذا المعنى، هذا الاستدلال الثاني، أن الشارح سيفرع مباشرة على هذا المطلب استعمال لو في المضارع، ولكن مع ذكر النكات التي تترتب على ذلك. وبالجملة فكلما استعملت لو في المضي، كلما دخلت لو على الماضي وكان طرفاها منتفيين حتى يتحقق الشرطان الأمران، فهي خالية من أي نكتة زائدة، لأن الكلام يكون مخرجا على أصله. فإن استعملت في المضارع فلا بد أن يكون ذلك لنكتة، لأنه يكون خروجا عما يقتضيه أصل الوضع وما يقتضيه ظاهر اللغة. ولكن قبل أن نتعرض إلى هذه النكات، ولكن خالف في ذلك المبرد، فذهب إلى أن إذا تستعمل في المضارع أيضا على الأصل، ما ذكره الشارح إلى الآن أن لو وضعت للشرط في المضي فحقها أن تستعمل في المضي، فإذا استعملت في المضي كانت على أصلها خالية من نكتة، وإذا استعملت في المضارع فلا بد أن يكون ذلك لنكتة لأنها خارجة عن مقتضى الأصل. وأما المبرد فقد ذهب إلى أن إذا تستعمل في المضارع أيضا على الأصل، يعني الخلاف مش أن الشارح يقول لا تستعمل في المضارع والمبرد يقول تستعمل في المضارع، الخلاف في أن الشارح يقول تستعمل في المضارع على خلاف الأصل وفي المضي على الأصل، المبرد يقول تستعمل في الماضي وفي المضارع على الأصل. ذهب إلى أن إذا تستعمل في المضارع أيضا على الأصل وتكون بمعنى إن حينئذ، إن التي تدخل على المضي. وعلى هذا فسواء استعملت لو في المضي أو في الاستقبال فهي لا تحتاج إلى نكتة زائدة. ويبدو من الشارح أنه قد وافق المبرد في جواز المجيء بالمضارع بعد لو من غير نكتة، وذلك كالحديث المنسوب إليه صلى الله عليه وآله أطلب العلم ولو بالصين. التفت هنا على شو دخلت لو، حقيقة لم تدخل لا على ماضي ولا على ولا على مضارع. أطلب العلم ولو بالصين بدعوة أن أصل الجملة، هذا هو دليل المبرد على أنها تستعمل، ها هنا لو تستعمل وتدخل على المضارع من غير نكتة زائد، جيد، بدعوى أن أصل الجملة أطلب العلم ولو يكون طلبه بالصين. وإذا أردنا أن نقدم الشرط ونؤخر الجزاء، لو يكون طلب العلم بالصين فاطلبوا العلم، فقد دخلت لو على المضارع وهو يكون، لو يكون العلم بالصين فاطلبوه. فإن قلت لما لا نفترض أن مدخولها ماض كما تقول اطلبوا العلم ولو كان طلبه بالصين، لأن هذا التقدير، التفت، هذا المضارع إنما نشأ من تقديركم له، لأن هناك جملة صريحة دخلت فيها لو على المضارع، هذا تقدير المضارع هو من صنع المقدر، من صنع المبرد وليس من صنع المتكلم العربي. فلما لا نفترض أن مدخولها ماض وأن التقدير أطلب العلم ولو كان طلبه في الصين، أي لو كان طلب العلم بالصين فاطلبوه. قلت لعدم صحة المعنى حينئذ، لأن طلب العلم بالصين لو كان ثابتا في الزمن الماضي، إذا بتقول لو كان طلبه في الصين، لأن طلب العلم لو في الصين لو كان ثابتا في الزمن الماضي وفي رتبة سابقة، ولو فرضا وتقديرا، يعني حتى لنفترض أن لو تفيد امتناع الطرفين، ولكنها إذا دلت على وقوع طلب العلم في الصين ولو افترضنا وقوع ذلك في الزمن الماضي، لما كان هناك معنى لتوجيه أمر جديد بطلبه. لو كان طلب العلم بالصين حاصلا لما كان هناك معنى لأن تقول فاطلبه، هو مطلوب والطلب حصل، جيد؟ إذن لأن طلب العلم في الصين لو كان ثابتا في الزمن الماضي ولو فرضا وتقديرا لما كان هناك معنى لتوجيه، لا يقال إذا كان الطلب موجودا فاطلبه، إذا كان طلب العلم بالصين حاصلا فاطلب العلم بالصين، والطلب حصل ولا معنى لتوجيه أمر آخر بتجديد ذلك بذلك الطلب، لأنهم قد طلبوه فعلا. وهذا بخلاف ما إذا قلنا إن التقدير لو يكون طلب العلم بالصين، أي لو صح أن يطلب العلم بالصين فإنه فاطلبوه. ولذلك فإن التقدير هنا تقدير مضارع، وهذا استعمال للو دخلت فيه على المضارع، ولو المضارع المقدر من غير نكتة، من غير نكتة زائدة، لأن أصل المعنى لا يتأتى إلا على هذا التقدير. جيد، فيكون استعمال لوها هنا وإدخالها على المضارع على أصله. اللهم إلا أن يقال إن لو ها هنا هي لمجرد الربط والوصل، كإن الوصلية التي تقدمت، فلا يصح الاستدلال حينئذ، لأن كلامنا في لو، كلام في لو الشرطية وليس في لو التي تكون لمجرد الوصل. وكذا استدل المبرد والشارح بحديث آخر منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهو قوله تناسلوا تناكحوا فإني أباهي بكم يوم القيامة ولو بالسقط، بدعوى، أيضا هنا لابد أن نقدر بدعوى أن المباهاة أمر مستقبلي، أباهي بكم وين؟ يوم القيامة. المباهاة أمر مستقبلي لأن ظرف حصولها هو يوم القيامة، فلا بد أن يكون الشرط أيضا مستقبليا، والتقدير ولو يكون ذلك بالسقط، يعني لو يكون ذلك بالسقط فإنني سوف أباهي بكم يوما القيامة. وقد أجاب البعض بنفس الجواب المتقدم، وهو أن لو ها هنا لمجرد الوصل والربط، يعني ولو بذلك السقط، وليست لتعليق شيء على شيء، ليست لتعليق المباهاة على السقط، لأن المباهاة تحصل بشيء آخر غير السقط، وحينئذ لا تكون لوها هنا لا للشرط ولا للتعليق. إلا أنه لا تصل النوبة إلى مثل هذا الجواب، لا نحتاج إلى مثل هذا الجواب، لأن المباهاة وإن كان ظرف حصولها هو الاستقبال وهو يوم القيامة، ولكن لا مانع من أن يكون السقط حاصلا في رتبة لا سابقة، لا مانع من أن يكون السقط حاصلا في رتبة سابقة وتكون المباهاة حاصلة يوم القيامة، وهذا بخلاف المثال المتقدم، لأن المشكلة كانت في تجديد الطلب، فلا تصل النوبة حينئذ إلى التملص عن هذا المثال بحملها على أنها لو الوصلية. وكيف كان؟ ندخل الآن في الدرس. فحق لو أن تستعمل في الماضي، لأنها لا تستعمل في المضارع، حق لو أن تستعمل في الماضي ولا يخرج عنه إلى المستقبل إلا لنكتة، إما دائما أو في الأكثر، على الخلاف بين المبرد وبين الجمهور. إذا كان إذا قلنا بمقالة الجمهور فدائما عندما نستعملها في المضارع لابد أن يكون هذا لنكتة، إن قلنا بمقالة المبرد وأنها قد تستعمل في المضارع من غير نكتة فلابد أن يكون استعمالها في المضارع لنكتة في الأكثر فيما عدا تلك الأحاديث التي مرت مثلا. فمن ذلك قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، واضح دخلت لوها هنا على المضارع يطيعكم. والعنة لعنتم، العنة هو الجهد بالفتح والعناء، والفرق بين الجهد والجهد أن الجهد هو الطاقة والجهد هو الطاقة منضما إليها التعب. ومعنى الآية أن النبي التفت لو يطيعكم لعنتم، يعني لو وقعتم في عناء وتعب، ومعنى الآية أن النبي صلى الله عليه وآله لو أطاع أصحابه ولو أطاع الناس في كل ما يطلبونه منه ولو استجاب لكل رغباتهم لأفضى ذلك إلى تعبهم وفساد أحوالهم بسبب أنهم غير قادرين على تشخيص المصالح والمفاسد. ولذلك كان من الطبيعي أن يخالفهم فيما لا يرونه بسبب قصور عقولهم وتحكيم أهوائهم وشهواتهم. فلو أن النبي كان يتابع كل شخص بما يريد وينزل على رغبة كل من له رغبة فسوف تضيع مصالح الشريعة وسوف يختل نظام الكون والنظام الإسلامي سوف لا تقوم له قائمة فسوف يقعون في عنة أي في تعب وعناء. واضح صار؟ إذن معنى الآية أن النبي لو كان يتابع الجميع على رغباتهم ويقبل للجميع ويطيع الجميع فيما يطلبونه لأفضل ذلك إلى اختلال هذا النظام فيقعون في الجهد والعناء. والنكتة من التعبير بلفظ المضارع ها هنا لماذا عبر بلفظ المضارع؟ قال النكتة هي قصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا. توضيح ذلك أن الفعل ماضية يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي هذا واضح. والفعل ها هنا ما هو؟ هو الإطاعة. فلو دخلت لو التفت الإطاعة إذا عبر عنها بالماضي فهي تدل على حدوث حدث الإطاعة في الزمن الماضي. فلو دخلت لو على الفعل الماضي لدلت على انتفاء حصول الإطاعة لأن الفعل قبل لو كان يدل على الإطاعة. وهذا يقتضي أن لا يكون النبي صلى الله عليه وآله قد أطاعهم في شيء لأنك لو قلت لو أطاعكم لعنتم مثلا لو أطاعكم في كثير من الأمر لعنتم. فهذا يقتضي أن لا تكون الإطاعة في شيء وأن لا يكون قد أطاعهم أصلا لأن نفي الحصول الإطاعة يستلزم انتفاء كل حصة من حصص الطاعة فيكون قد خالفهم في كل شيء أو في كثير من الأشياء فيكون قد خالفهم في كل شيء. وليس هذا مطلوبا بل قد يتوقف انتفاء التعب التفت يعني انتفاء العناء والتعب لا يتوقف على مخالفتهم في كل شيء بل انتفاء العناء والتعب قد يتوقف في كثير من الأحيان على تلبية بعض رغباتهم وعلى الاستجابة لبعض متطلباتهم إذا كان يراها حقا أو لم يكن يرى مانعا من حصولها ولم يكن يراها هادمة للنظام الإسلامي. ليش؟ فإن في الإطاعة لهم في بعض الأحيان فإن في الاستجابة لبعض رغباتهم جلبا لنفوسهم واستمالة لقلوبهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله مأمورا بمشاورتهم وإن كان غير مأمور بالاستجابة لهم مطلقا إلا بما يراه متناسبا مع الحق وإلا هو حقيقة ليس من وليس لا تتحقق الاستجابة أصلا لأنه إن كان يرى ما يشيرون به حقا فيعمل به لأنه حق وليس هذا استجابة جيد. وإن كان يراه باطلا فسوف يخالفه لأنه ليس مأمورا بالاستجابة مطلقا. ولكن توجيه الأمر له بالمشاورة بسبب أن يستميل قلوبهم بسبب أن يجلب نفوسهم أن تسكن نفوسهم أن يشعرهم بأن لهم شأنا. وهذا من الواضح أنه من آفات أن الأنظمة أن تكون السياسة فيه أوحدية، بمعنى أن واحدا يتحكم بالأمور جيد من غير أن يرجع وأن يشاور أحدا. فليس العناء والتعب ها هنا، التفت، ليس العناء والتعب ها هنا مسببا عن أصل الطاعة، يعني إذا طاعهم في شيء واحد لا يتحقق العناء والتعب. فليس العناء والتعب مسببا عن أصل الطاعة ولو في بعض الأمور، وإنما العناء والتعب يتسبب عن دوام طاعتهم وعن استمرار الاستجابة لهم في كل شيء، فإن في هذا فساد أمرهم وسيادة للهرج والمرج، وحينئذ يكون في الأمر تحكيم للرغبات. كيف كان؟ هذا لو عبر بالفعل الماضي، لو أطاعكم لعنتم، جيد، فهذا تدل على أن امتناع العنت بسبب امتناع الطاعة، وليس هذا هو المراد، بل في كثير من الأحيان يتوقف امتناع العنت وامتناع التعب على حصول بعض أنواع الطاعات، على حصول بعض أنواع الاستجابة لرغباتهم. وأما الفعل المضارع فإنه لما كان زمانه مستقبليا فإنه يشعر باستمرار الحدث، لأن الحصص الزمانية للمستقبل لا متناهية، ولكن دلالة المضارع على الاستمرار ليست بنحو الثبوت والدوام، لأن هذا في الجملة الاسمية، بل بنحو التقطع آنا بعد آن. فقولك زيد يعطي ويمنع يعني أن العطاء والمنع يحصلان منه بشكل مستمر، ولكن مش كهيئة واحدة متصلة، يحصلان منه بشكل مستمر ولكن آنا بعد آن. هذا معنى التحدث، هذا معنى التجدد، ولكن المضارع يشعر بالاستمرار لأنه يعطي الآن فقط، يعطي آنا بعد آن، فالمضارع يشعر باستمرار الحدث ولكن لا على نحو هيئة واحدة دائمة، بل على نحو التقطع آنا بعد آن. وعلى هذا فقوله يطيعكم قبل دخول لو كان يدل على وقوع الإطاعة بشكل مستمر، يعني يدل على استمرار الطاعة آنا بعد آن، فبعد دخول لو يتوجه الانتفاء حينئذ إلى مدلول هذه الجملة، ومدلول الجملة ما هو؟ استمرار الإطاعة، ليصبح المعنى انتفاء استمرار الإطاعة وانتفاء استمرار الطاعة لا يتنافى مع وجود بعض أنواع الطاعات، لأن الذي نفيناه هو الطاعة المستمرة، ولا مانع من أن يكون هناك طاعة غير مستمرة. وبالجملة فإنهم لم يقعوا في الجهد والعناء بسبب أن طاعة النبي لهم ليست مستمرة وليست دائمة، لا بسبب أن النبي لم يطعهم، جيد؟ وخلاصة هذا الوجه أن النفي توجه إلى الطاعة المستمرة، وهذا إنما حصل ببركة التعبير بالمضارع، فأفاد انتفاء دوامها، توجه النفي إلى الطاعة المستمرة فأفاد انتفاء هذه الطاعة المستمرة، إذن أفاد انتفاء دوامها. والخلاصة أن النكتة من التعبير بالمضارع ها هنا لبيان أن العناء والجهد إنما انتفيا بسبب انتفاء استمرار الطاعة لا بسبب انتفاء أصل الطاعة، إذ في كثير من الأحيان يحتاج النبي إلى تلبية بعض الرغبات حتى يؤلف بين قلوبهم وحتى يستميل أنفسهم. ولكن هل يصح أن نريد المعنى الآخر؟ هل يصح أن نجعل انتفاء العناء والتعب مسببا عن انتفاء أصل الطاعة بأن يكون قد خالفهم في كل شيء أو لا. ذهب الشارح إلى أن هذا الوجه أيضا جائز، فاعترض عليه باعتراض فأجاب عنه، ثم رجح الوجه الأول على هذا الوجه بترجيحين. هذا كله يأتي، والحمد لله رب العالمين. ها؟ والله شخصيا أنا ما عندي مشكلة. شيء بس عم تتميل معي.